أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما هي الأدلة اللي قدمت على شرعية الاجتهاد؟ يعني ذكرنا سابقا ما قدمه الشافعي في هذا المجال واعترضنا على الشيء اللي قدمه، لكن متأخرين بالحقيقة قدموا عدد من الأدلة في هذا الجانب، يعني سواء في الوسط السني أو في الوسط الشيعي. لكن عموما كما سنلاحظ لا يوجد إطلاقا أي دليل قطعي في الموضوع، يعني لا يوجد دليل على حجية الاجتهاد أو على مشروعية الاجتهاد بالمعنى المصطلح عليه، يعني بالمعنى الذي جاوله الفقهاء بالطريقة التي جاولها الفقهاء. طبعا الأدلة عادة تقدم مثلا في الوسط السني، أحيانا المتأخرين استدلوا عليه تارة من القرآن وراح نذكر بعض الآيات، وثانية من السنة من الأحاديث اللي مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى بدعوى الإجماع، أيضا بدعوى أن الصحابة كانوا يمارسون الاجتهاد. بالواقع كل هذا عليها كلام، أما دعوى الإجماع فمجرد دعوة، وما في كثرة الادعاءات الخاصة بالإجماع بالحقيقة لا يمكن أن يعول على مثل هذه الدعوة أن هناك إجماع على الاجتهاد، ولا حتى القول بأن الصحابة كانوا يمارسونه، لا يوجد على ذلك دليل بالمعنى الذي يمارسه الفقهاء. المعروف عن الصحابة حينما تأتيهم قضية معينة، إذا ما وجدوا مثلا نص معين واضح بخصوص هذه القضية فيعملون على أساسه، إذا ما موجود عادة الخليفة يجمع الصحابة مثلا أو ذوي الشأن ذوي الرأي، ومن ثم يتشاورون حتى يتفقوا على قضية معينة، وهذا طبعا غير الممارسة الفقهية اللي معروفة بالطريقة الاجتهادية واللي أصبح من صلبها ومن ضمن لوازمها أن تفضي هذه الممارسة إلى الظن، يعني من صلب هذه الممارسة وفي أغلب الممارسات الاجتهادية في هذا العمل إنما هي تفضي إلى الظن. هذا بالحقيقة ما نجد عليه دليل بنوع من الحجية كممارسة، يعني كممارسة بالنصوص، مثلا هذا النص يخصص ذاك النص مثلا، أو هذا يقيد ذاك، وهذا يوجه بهذه الطريقة وبتلك الطريقة، أو العمل مثلا بالقضايا التي لا نص فيها ضمن قواعد منضبطة مثل قضية القياس، مثل ما يدعون يقولون أنه مثلا في عهد الصحابة كان أنه يعملون على القياس، وبعض الرواية تروى عن بعض الصحابة وتشير إلى نوع من القياس، وأحيانا مثلا أكو رواية أنه لرسالة لعمر بن الخطاب يبعثها لأبي موسى الأشعري أو غيره، بالنتيجة أنه من ضمن ما يقول لي في القضايا اللي تريدك وما وجدت فيها لا في القرآن ولا في السنة، فمن ضمنها يقول له أنه اعمل بالفهم والكذا وقايس بين الأمور ورد الشبه للشبيه وما إلى ذلك، يعني بهذا المعنى وبهذا المضمون. كثير من العلماء وعدد من العلماء اعتبروا هذه الرواية أصلا هي ضعيفة وعليها بعض الإشكالات التاريخية اللي هي ما ممكن انه التعويل عليها، والا تجد في قبالها وقبال بعض الروايات كثيرة ايضا في المقابل ذكرت بان هناك نهي وانكار للقياس. ايضا روية عن الصحابة، والله انا ما اعتقد انه مسألة القياس كانت مطروحة، انا في تصور ما اعتقد انه كانت مطروحة في وقت الصحابة، والممارسات ما كانت مدققة ولا كانت منضبطة وانما كانت تلقائية، واكثر شيء كانوا يعملونه ضمن المقاصد الشرعية بشكل عام. وحتى أنه في الوسط السني، يعني بعض العلماء يقول بأن عدد من العلماء ومن الشاطبي يعتبر أن معنى الفقه الذي ورد في السنة النبوية أيضا في سيرة الصحابة أن معنى هذا الفقه غير المعنى الدارج عند الفقهاء، يعني بالطريقة الفقهية اللي مارسوها، وإنما ذاك المعنى اللي كان هو الفقه اللي يعبروا عنه بالفقه الحقيقي واللي ذكره القرآن الكريم، المقصود به هو ذلك العمل بالمقاصد الشرعية، يعني حينما يكون العمل بالمقاصد يكون هذا التفقه، والذي تفهم في قضايا المقاصد إنما يكون هذا عند نوع من الفقه. أما الفقه اللي متعارف عليه عند الفقهاء فهذه بالحقيقة إنما جاءت مرحلة متأخرة ما كانت في عهد الصحابة كما يذكرون. أما فيما يتعلق بالأدلة التي قدمت من القرآن الكريم والسنة، بعض الآيات القرآنية اللي يستشهدوها، طبعا هناك عدد من الآيات الحقيقة ما لها علاقة بالموضوع، سبيل مثال تعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا أنه هاي لها دلالة على القياس، تعتبروا يا أولي الأبصار يعني معبروا عنها أنه نوع من العبور من الأصل إلى فرع بهذا المعنى، ما لها علاقة أصلا، لا لها علاقة بالنصوص وتأخذ من النص مثلا أصل وتحكمه، يفهم من عتها من العبرة، ما لها علاقة، وكنصوص من هالقبيل إطلاقا ما لها علاقة بالاجتهاد أو القياس أو غيره. هناك أيضا من الأحاديث اللي ذكرت اللي عادة يستدل بها في الوسط السني، مثلا حديث المروي أنه إذا اجتهد الحاكم فأصابت له أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني في ذلك روية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب يوما من عمر بن العاص أن يحكم في مسألة فقال أجتهد وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال نعم، إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجران. على هذه الشكلة يوجد عدد منها، لكن بالواقع مثل هذه النصوص إنما لها علاقة بالقضاء وليس لها علاقة بالإفتاء. يوجد فارق حينما أنت تقضي، ممكن لا تكون عندك مشكلة في الحكم في الفتوى، قد تكون جاهزة بالنتيجة، قد تخطئ وقد تصيب من حيث الواقع. يعني ما نختلف من حيث أنه الفتوى الكلية موجودة عندك وواضحة والحكم واضح عندك، لكن قد لا تعرف أن الحق مع هذا أو مع خصمه، هذه المسألة. وبالتالي تطبيق الفتوى على الواقع قد الإنسان يختلف فيها، فهو ما بيها بالحقيقة دليل على الاجتهاد بالمعنى، خاصة الاجتهاد متعلق بالنصوص. يعني هذا الحاكم حينما يحكم ما راح يرجع للنصوص ويريد يشوف شلون يستخلص من هذه النصوص الحكم الصحيح او الفتوى الصحيحه، ما له علاقه به، وانما يحكم يجوز اثنين متنازعين، هذا يقول له القضيه مالتي كذا وذاك القضيه مالته، هو يحكم بها. وخاصه انه في قضايا القضاء غير قضايا الافتاء، قضايا القضاء يفترض فيها ان يكون ما يطلق عليه بفض المنازعات، يعني فلازم بالنتيجه تقطع حكم. اما بالفتوى فاذا انت ما تعرف او ما متاكد باستطاعتك ان تسكت، انت ما مطلوب من عندك بالنتيجه كل لازم انهم تفتي وطلعنه وتقول هذا مثلا افترض هذا حكم الله فما افهمه على سبيل المثال، هذا انت ما حد انه جابرك عليه او ملزم به. بينما حينما انت تكون قابل تسكت قضاءك فانت لا تحكم هذا ولا تحكم ذاك، ما ممكن انه تسكت وتخلي المسألة معلقة، وبالتالي قد تخطأ وقد تصيب، لكن ما لها علاقة مثل ما ذكرنا انه بالقضية الاجتهادية بالمعنى المصطلح عليه انه التعامل مع النصوص. كذلك أكثر شيء طبعا يشار في هذا الجانب بالحقيقة إلى رواية كثير ما يشار بها، هي منقولة معاذ بن جبل حينما بعثه النبي إلى اليمن قاضيا، فقال له النبي بما تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال بما في كتاب الله. قال صلى الله عليه وآله فإن لم تجد؟ قال بما في سنة رسول الله. قال صلى الله عليه وآله فإن لم تجد؟ قال أجتهد ولا آلو، يعني ولا أقصر، أجتهد ولا أقصر، لأنه بالبداية أنظر في كتاب الله وبعدين إذا ما وجدت أنه في السنة ثم أجتهد ولا آلو. وحتى هذا بالحقيقة الاجتهاد هو مدرق أنه مضمون في ذلك على أنه يجتهد في النصوص، ربما المقصود عنده يجتهد ورائيه وخاصة بنحو القضاء، يعني نتيجة يكون يفضل منازعات. إضافة إلى ذلك أصل الرواية هذه بالذات، أصل الرواية هي رواية مرسلة، وبعض من عندهم يقول بأنها رواية موضوعة وبالتالي ما ممكن التعويل عليها. بل حتى لو كانت رواية صحيحة، يعني حتى لو وجدنا رواية صحيحة من هذه الروايات في قضية كبيرة كما يقول أبو حنيفة إلى الكلام في هذا المجال مناسب، يقول في القضايا التي هي يكثر فيها البلوى لا يمكن الأخذ في الخبر خبر الآحاد، يعني حتى لو كان الخبر صحيح لا يمكن التعويل عليه في القضايا الكبيرة. قضية الاجتهاد مترتب عليها كثير من، ما ممكن أن تستدل عليها بخبر آحاد وبالتالي ترتب عليها. نعم في قضية جزئية ممكن، لكن مو بالقضية كبيرة مترتب عليها بالنتيجة الفقه الإسلامي كله على مجرد أنه خبر آحاد. المفروض تكون واضحة، يعني المفروض تكون مفروض واضحة، أكو فالشيء يكون واضح تماما. فيما يتعلق في الوسط الشيعي أيضا استدلوا بأدلة أحيانا من القرآن الكريم وأحيانا أيضا من السيرة، من سيرة أصحاب الأئمة وسيرة وعلاقة الأئمة بأصحابهم، وأحيانا أيضا من الأحاديث اللي مروية عن الأئمة، وبالحقيقة كلها ما تلقاها لها علاقة إطلاقا بالاجتهاد المتعارف ما عليها أي دليل إطلاقا. بالقرآن الكريم على سبيل المثال آية التفقه أو آية النفر، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية اعتبرت عند العديد منهم بأنها دالة على الاجتهاد باعتبار أنه تتضمن وجوب التفقه، وبالحقيقة أنه التفقه مو بالضرورة أن يكون قائم على الاجتهاد، خاصة الاجتهاد الذي عبرنا عنه لأنه بالغالب إنما يفضي إلى الظن، فهذا المتعارف عليه. يعني كثير حتى من التعاريف اللي يتعرف الاجتهاد يتعرف بهالدلالة هذه بأنه يفضي، كثير من التعارف ليس كلها أنه يفضي إلى الظن، فهذا ما عليه دليل. بالعكس تلاحظ عليه أنه تفقه في الدين وكذا وتفهم من عنده، ليس ذلك الذي يبعث على الظن، وإنما يبعث على الاطمئنان، على القطع العادي، مرد نقول أنه القطع ذات المنطقة أو شيء، على القطع العادي أو على الشيء يفترض بهذا الشكل، هذا هو التفقه. ماكو دليل بالحقيقة على الاجتهاد بالمعنى اللي يعني إذا الإنسان تعلم آية قرآنية وعرفها على يقين أنه معناها ومثلا افترض بلغ بها القوم، هذا يعتبر بالنتيجة وصل هذا الفقه من النص إلى الناس، بالنتيجة أكو نوع من العلم، أكو نوع من القطع ولو القطع العادي. فماكو دليل بالحقيقة مثل هذه الآية، وكل ذكر طبعا وآيات أخرى مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية أيضا ما إلها دليل. إذا تجي بالرواة تذكر بأنه المقصود بها الأئمة عليهم السلام، فكيف يكون إنه دلالة إنه على الاجتهاد؟ هل كانوا الأئمة مجتهدين؟ وإذا أخذت إلى سياق الآية فهي ما لها علاقة بالحقيقة لا بالأئمة ولا بالاجتهاد، وإنما نزلت فيما يتعلق بأهل الكتاب. وإذا أجينا إذا بعد يعني بعد هذه الآيات وبعض الآيات الأخرى بالحقيقة هم أيضا بعيدة ما نريد نذكر إنه كثير، نذكر بالأحاديث مثلا ما استدلنا توقيع اللي مروي عن الإمام المهدي، أو هي الرواية التي تقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وهذه أيضا يعني ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. الإخبارين باستطاعتهم يقولون المقصود يا الرواة ولستم أنتم المجتهدون، يعني باستطاعتهم يستدلون ضد أصحاب الاجتهاد بهذه لأنه مذكور إلى رواة حديثنا. طبعا هي بالنتيجة الرواية هي في حد ذاتها تعد ضعيفة عند العلماء، فبالتالي غير وارد انه في الاستدلال بها، وحتى لو كانت صحيحة ما ممكن برواية خبر احد نقيم عليه اصل كبير جدا تتوقف عليه يعني الامور الدينية المتشعبة. والرواية بكل الاحوال هي ضعيفة وليس لها اي دلالة. سيد اخوي الله يرحمه يحاول يستدل بهذه الرواية ويستند الى لفظة الرواة ويقول هنا كأنه الرواة اللي مميزين ومحيصين وكأنه بالنتيجة عندهم شيء من الخبرة او عندهم نوع من الاجتهاد. واقع الامر ممكن يكون عندنا نعم خبرة لكن مو بالضرورة يكون مجتهد، راوي واعي لكن ملتزم بالنص، فما هو نص لا يخرج من عنده شيء جديد مثل طريقة الاخبارية. أيضا تدلوا بمقبولة عمر بن حنظلة، وهذه المقبولة متعلقة أيضا بالقضاء وفض المنازعات فما لها علاقة بالفتوى. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجلين تنازعا في حكم ماذا يفعلان، فأجاب بقوله ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حسنا فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخدت بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله. يعني الرواية تكمل طبعا انه فيما بعد هذا هو منطوق ما يتعلق بالموضوع. كذلك سجلت عن الامام الصادق عليه السلام قوله انما علينا ان نلقي اليكم الاصول وعليكم ان تفرعوا، ومثله ما نقل عن الامام رضا عليه السلام قوله علينا القاء الاصول وعليكم التفريع. وهذا ايضا طبعا الروايتين من الروايات الضعيفة لدى العلماء، وفي نفس الوقت ما إلها أيضا دلالة في ذلك، قد يقصد بها التطبيقات للقاعدة العامة، أين هي الأصول التي وضعت حتى يستخرج منها هذه الفروع؟ فبالحقيقة ما عليها إطلاقا أي دليل. في النتيجة بالحقيقة لا يوجد دليل في ذلك على الاجتهاد، لكن اضطر إلى طبعا العلماء لأنه ما وجدوا هناك طريق أن يفعل شيئا أمام النصوص اللي موجودة عندهم مع غياب الأئمة إلا العمل بهذه الطريقة. حتى أن بعض العلماء يقول بأن الاجتهاد في مذهب الإمامية ليس طريقا جائزا بالأصالة أو بالأصل يعني، وإنما جاز للضرورة الحاصلة في غيبة الإمام، وبعده أجيز للمجتهد ما دام قائما بالمحافظة على الأدلة. بالحقيقة كما ذكرنا أن الفقهاء اضطروا إلى هذه الناحية لأنه لم يجدوا بديل في ذلك، لكن السؤال هو فعلا لا يوجد بديل غير هذا الطريق؟ أليس هناك طريق آخر غير الطريقة التي اتبعت، خاصة أنه لا يوجد دليل في ذلك على العمل بهذا، وأن هذا يترتب عليه كثير من الظنون. ولحد الآن ممكن أن ننهي هذه الجلسة، والحمد لله رب العالمين. شكرا لاستماعكم.